السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لفسدت لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى حول صفحات من التاريخ، صفحة من صفحات الصراع بين العالم الإسلامي والغرب، تحت عنوان المنطقة العربية، الحرب على الأبواب. وقبل أن نعرض لهذا الموضوع الخطر الذي يتهدد المنطقة العربية وجرى الإعداد له منذ 28 سنة، اللي هي المعركة الحالية دي اللي هي على الأبواب، ونسأل الله عز وجل أن يفشلها أو يردهم في نحرهم. ولكن ربنا قال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، تنصر ربنا ينصركم، تخذل يخذلكم. قبل أن نعرض، أود أن أذكر أن المحاضر ينطلق من ضوابط معينة في حديثه: الإيمان بوحدة الأصل البشري، كلكم لآدم وآدم من تراب، فنحن وجميع الخلق إخوة في الإنسانية، أصلنا واحد، أب واحد وأم واحدة. الإنسان، كل الإنسان مخلوق مكرم بنفخة من روح الله لعقله ولنسله وماله ودمه ولوطنه حرمة ولعرضه حرمة، لا يجوز حبس حريته ولا ترويعه ولا تعذيبه ولا قتله ولا حصاره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار، لهي أطلقتها تأكل من خشش الأرض ولم تطعمها. ورسولنا صلى الله عليه وسلم علمنا: أيها الناس، إن دماءكم وأعراضكم وأولادكم، إن دماءكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم أيها شهركم هذا أيها الناس، لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ويؤمن المحاضر أيضا أن أهل الكتاب إخوة في الإنسانية وشركاء في الوطن، ولهم حقوق المواطنة الكاملة، وده بيجري فقط في العالم العربي، لأن إذا ذهبنا إلى بلاد الغرب نجد أن المسلمين ليست لهم حقوق المواطنة. ونحن مطالبون، أهل الكتاب شركاء في الوطن ولهم حقوق المواطنة الكاملة، ونحن مطالبون ببرهم والعدل معهم. وكانت حياتنا في مصر 13 قرن من الزمان قبل كامب ديفيد، ما كانش فيه خلاف بين المسلمين وأهل الكتاب. أيضا لا أحد يعادي الغرب أو الشرق لكونه نصرانيا أو يهوديا، إنما نعادي من يعادينا، ونحن نتعرض لعدوان منتظم عبر سنوات طويلة احتلت فيه الأوطان وتسرق فيه الثروات ويروع أهله وتهدر حرماته، فشيء من الطبيعي أن نحن نكره هؤلاء الذين يقومون بهذه الجرائم في حقنا وفي حق الإنسانية، لكن نحن لنتواصل مع شعوب العالم الغربي، مع أهل إنجلترا الذين يخرجون في قوافل الإغاثة الإنسانية لنصرة أهل فلسطين، وأهل برشلونة وواشنطن، هؤلاء الذين يدعمون الذين يعانون من العدوان الصهيوني على أرض فلسطين وغيرها من ديار الإسلام. إذا نحن نعادي الذين يشيعون الفتن في بلادنا ويحتلون أوطاننا ويسلبون ثرواتنا ويشيعون الفتن والحروب في بلاد المسلمين. والعالم الإسلامي واقع تحت تكليف انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله من 91 سنة لتحرير بيت المقدس التي خذلناها، وأخشى أن ربنا يخذلنا كما خذلنا بيت المقدس وأهلها. أيها المشاهد الكريم والمستمع الكريم، كما قلت الحرب على الأبواب. المعلومات التي تسربت من مراكز الدراسات الاستراتيجية أن الصهاينة الذين أقاموا لهم كيانا غير شرعي على أرض فلسطين في غيبة الوعي الأمة، في حالة توهان الأمة، يعتبرون التجزئة للمنطقة العربية والإسلامية أحد العناصر الضرورية للأمن الإسرائيلي لا بديل له. ولتحقيق ذلك لابد من خطوات طبقا لاقتراحات واحد اسمه ألون يقال ألون شيمون بيريز، ده كان خارج مركز الدراسات الاستراتيجية لما كان في تل أبيب. الاستراتيجية الكيان الصهيوني عشان نعرف أهداف الحملة العسكرية التي على الأبواب، الهزيمة العسكرية الساحقة لمصر والعالم العربي لا مكنه الله من ذلك. الهزيمة العسكرية الساحقة لمصر والعالم العربي تصير الخطوة الأولى مما يعني فقدان الثقة في الذات، يدمر معنوياتك، والقناعة في عدم القدرة على المواجهة. ولذلك فإن الهزيمة العسكرية يجب أن تصاحبها أمور ثلاث: تدمير مكثف من جانب، وتشتيت للأهالي على صورة واسعة من جانب آخر، ثم الحرب النفسية من جانب الثالث. ثم تكلم التخريب الاستراتيجي وتخريب المرافق العمومية، مرافق القومية، لأنه يؤدي إلى فقدان الهيمنة والشعور بعدم فاعلية الدولة المركزية، ويرتبط ذلك بالإكثار من الفضائح وتلوث القيادات. ومصير هذه التصورات الإسرائيلية كما يقول حامد ربيع، مصدر هذه التصرفات كما يقول حامد ربيع الفكر النازي، يعني الفكر النازي هو الملهم للقيادة الصهيونية على أرض فلسطين. وتساءل حامد ربيع، ولكن أين مصالح السياسة الأمريكية في تنفيذ مثل هذا المخطط؟ فقال إن الكيان الصهيوني أضحت إسرائيل هي حاملة الطائرات الثانية في المنطقة العربية لحماية المصالح الأمريكية. وبصفة أدق لتأديب القيادات العربية التي تتمرد على مخططات الاستعمار والصهيونية. كلام حامد ربيع رئيس قسم العلوم السياسية جامعة القاهرة رحمة الله عليه. ومنذ 75 ازدادت الصلة بينهما، حيث أصبحت إسرائيل رأس حربة التواجد الأمريكي الممتد في المحيط الهندي وحتى داخل الخليج العربي من جانب، ومدخل البحر الأحمر من جانب آخر. ولكنها في عام 1982 صارت أداة لإسرائيل، وظيفة لوظيفة أخرى أكثر خطورة، فقد أصبح هناك تعاون استراتيجي بين تل أبيب وواشنطن، والمرتبط أيضا بما يسمى قوة الانتشار السريع، أساسه أن تعد إسرائيل بحيث أن تواجه أي محاولة تهدد المصالح الأمريكية خاصة البترولية في المنطقة. ومن هذا كانت سياسة جمع المعلومات إلى آخر ما ورد في التقرير. المؤلف رحمة الله عليه أراد ينقذ الأمة، من 28 سنة كتب لعل الأمة تستيقظ. قال أين مسؤولية علماؤنا، مسؤولية علمائنا الذين اندفعوا بلا وعي في عملية تمكين العدو من جمع المعلومات عن الوطن العربي، وأن مسؤولية أجهزة الأمن، أين مسؤولية أجهزة الأمن، وهل القيادة واعية بهذه المخاطر وماذا أعدت لمواجهتها؟ إضافة إلى ذلك شيء يلفت النظر، أن الكيان الأمريكي كان حريص على إضعاف الإرادة الذاتية في المنطقة لتحملين مخططات، مش عاوز مقاومة، عاوز يمشي كل الذي يريد. فقال وضع خطة سياسة تنفذ في المنطقة العربية، هذه السياسة تعني أن حدوث أمر معين على حدود الكيان الصهيوني تعني ضرورة القتال بلا مقدمات، وقد وسعت الولايات المتحدة هذا المفهوم لتجعل من وجود إسرائيل وبقائها أحد عناصر أمنها القومي. ولكنها منذ حرب 67 طورت المفهوم فجعلت أساسه التفوق العسكري الساحق للأداة العسكرية الإسرائيلية على جميع القوى المقاتلة العربية، وبالتالي يعني إلغاء لأي معنى من معاني الأمن القومي لأي دولة عربية. هذه هي صديقتكم العزيزة الولايات المتحدة الأمريكية التي تتلقى الدعم اللوجستي وتنتفع ببترولنا وثرواتنا مرة أخرى، لكي يفهم ويسمع القاصي والداني وأبناء الغرب عشان يعرفوا قد إيه إحنا ابتلينا بهذا البلاء. قال إن استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية جعلت أحد عناصر أمنها القومي الحفاظ على الوجود الإسرائيلي في الأرض التي اغتصبوها منذ 91 سنة، وكمان جعلت أساس التفوق العسكري الساحق للأداة العسكرية الإسرائيلية على جميع القوى المقاتلة العربية، دي التي أعدت للحرب القادمة. ثم تكلم شيء يدير العقول، دي السياسة الأمريكية، تفوق الساعق. عشان كده أيام اللي فاتت كان فيه مناورات أمريكية مع الكيان الصهيوني على في الأرض المحتلة، وقدموا أسلحة جديدة وتركوها بعد المناورات في المنطقة، وجرت اتفاقيات الدفاع المدني، تجارب الدفاع المدني، لأن العدو كما خرجت من المراكز الدراسية هيستخدم القنابل الجرثومية والنووية التكتيكية، وأيضا سيستخدم القنابل البيولوجية، احنا الجرثومية والكيميائية والنووية التكتيكية، لا مكنه الله من ذلك. لكن وكذلك الفصليات والتي تستبين سبيل المجرمين، عشان نعرف المسألة راح كيف وجاية كيف. المهم يبقى التفوق الكامل من الناحية العسكرية لإسرائيل على الدول العربية عشان ما فيش قوة تقف أمامها. نمرة 2، المساندة الأقليمية. أرجو أن يستمع المستمع الكريم ويرى ماذا يجد، اللي هي ما تسمى بالإجماع الاستراتيجي. ده التقرير الاستراتيجي بيتكلم كده اللي قال عنه حمد ربيع. واتفاقية كامب ديفيد هي امتداد لهذه السياسة، وخلاصة هذه السياسة تحويل المنطقة الممتدة من الخليج العربي حتى البحر الأحمر بجميع شواطئه، طلع الدول العربية وشرق أفريقيا وحوض البحر المتوسط، ليصير الجميع أهل هذه المنطقة اللي هي المنطقة الممتدة من الخليج العربي حتى البحر الأحمر بجميع شواطئه وحوض البحر المتوسط، ليصير الجميع كتلة متراصة تساند المشروع الصهيوني الأمريكي، وذلك بهدف تحويل المنطقة إلى قاعدة متماسكة خلف الكيان الصهيوني الغربي، تتميز بالخصائص الآتية: أن تتوسع وتغزو اقتصاديا، ثم انتقل إلى نقطة أخرى من الأهداف كما قلنا، وهو استكمال التجزئة للمنطقة العربية ومصر في القلب منها. يضاف إلى هذا شيء على جانب كبير من الأهمية، هذا العدوان اللي على الأبواب واحدة من العدوانات المقررة للعالم العربي والإسلامي، ونشرت فشت في واحد اسمه ميشيل كلار اللي هو خبير الشؤون السياسية في معهد واشنطن للدراسات السياسية، و يعني كان كتب كتاب حرب بدون توقف، حرب بدون توقف بلا نهاية، ضد من؟ ضد العالم العربي والإسلامي بدون توقف، يعني الغرب لا يعرف السلام ولا يريد السلام، ويريد دوما أن يشعل بلادنا بالحروب. يعني يقول لما إن كتاب الحرب بدون توقف، طبعا لأن الوقت لا يسمح، حرب بدون نهاية، ما نشر في عدد لموند الدبلوماسي أبريل 1981، نشر تقرير ميشيل كلار الخبير في التحليل السياسي، واحد ممن أسهموا في وضع الاستراتيجية الأمريكية الجديدة التي بدأت منذ عهد كارتر، وهو يعمل باحثا في معهد دراسات التخطيط السياسي بواشنطن، وهو صاحب المؤلف المشهور بعنوان حروب بدون نهاية، الذي يؤكد فيه على ضرورة أن تدخل الإدارة الأمريكية في قناعتها التدخل في العالم الثالث دون توقف، العالم المتخلف اللي يحوز ثروات الدنيا التي تسرب ثرواته، والذي يقدم الدعوة اللوجستية للأمريكان وغيرهم من أبناء الغرب وحلف الأطلنطي. هذا التقرير، لا أريد أن أنا هذا التقرير تحدث ميشيل كلار عن التخطيط الأمريكي لمواجهة حركة الرفض، أي حد يفرض مشروع الصهيوني الغربي لازم يواجه الاستئصال، القتل عبر شبكات التجسس في العالم العربي والإسلامي وغيرها في دول العالم الثالث. التخطيط الأمريكي لمواجهة حركات الرفض في دول العالم الثالث على أساس تغيير الاستراتيجية التي كان يتبعها كينيدي، واتباع استراتيجية ليس خلق القناعة بالتعاون مع الإدارة الأمريكية، يعني مش نقنعهم على شيء، السياسة الجديدة مش نقنعهم أن يتعاون مع الأمريكان، إنما استئصال مفاصل القوة في المجتمعات، موضع الغزو في الدول العالم الثالث. يعني أي مقاومة ضد المشروع الصهيوني لازم تستأصل أو توضع في السجون والمعتقلات، دي الاستراتيجية بتاع ذلك الحرب بدون توقف اللي هو كتبه ميشيل كلار، اللي وضع أحد الذين وضعوا الخطوط السياسية. هو طبعا بيتكلم لأن في عهد كينيدي كان رأيه مغاير تماما، عهد كينيدي يبدو أنه كان رجل عاقل، وكان في تواصل بينه وبين الرئيس جمال عبد الناصر ولحل المشكلة الفلسطينية، وبعث الرئيس عبد الناصر رسالة يقول له من لا يملك أعطى من لا يستحق، يعني أن الإنجليز والدول الغربية أعطت لليهود شيء ليس لها. المهم قبل ما أن يكتمل التواصل وحل المشكلة اغتيل كينيدي، واغتيل الذي اغتيل كينيدي علشان تطرح واضح أن الصهيونية وراء هذا الذي حدث. الشيء الذي يلفت النظر ان حصل تحول بعد ما كان اساس سياسة كينيدي والولايات المتحدة الامريكية انه استقرار الاوضاع في بلاد العالم العربي والاسلامي تحقق الامن وتحقق مصالح امريكا. الاستراتيجية الجديدة بعد كينيدي هي انه لابد من اتباع استراتيجية اللي هي استئصال مفاصل القوة وتعميم ما يسمى بالتدخل في شؤون العالم العربي والإسلامي. كتب كتاب ثاني اسمه غزو الأرواح، يعني الغزوة العسكرية ترتبط بغزوة، اسمه كتاب اسمه غزو الأرواح، أصدره الناشر اليسار الفرنسي ماسبيرو، وهو يحدد مصادر التصور الأمريكي لغزو العقول في العالم المعاصر. يبقى غزوة عسكرية وغزوة فكرية عشان تمصد هوية، تربية أجيال لا تأبه للأوطان ولا تأبه للأعراض ولا تربه للمقدسات ولا تهدو لبيت المقدس. شوفوا الخطورة، يعني غزوة عسكرية وغزوة فكرية. العجيبة نشر الكتاب وبدأ تظهر، لأنه تنفيذها المخطط يحتاج إلى التجسس والتصند على المكتدمات ومراقبة حركة الشعوب من خلال الطابور الخامس وأجهزة التجسس، فأحست أن أمر المخطط قد فشى، فسارعت وعجلت الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية. يقول أحد الأسباب الرئيسية التي عجلت بالغزو الاستعماري الصهيوني الأمريكي والأوروبي للعالم العربي في 1991، وشاركنا في غزو العراق، شاركت أمتنا في غزو العراق. طبعا صدام حسين الله يجزيه بما هو أهل له سبب نكبة هذه الأمة، كانش في وعي ولا فهم، صنع على عين أجهزة الاستخبارات، درسوه فقهوه، استخدموه في ضرب إيران 8 سنين، وبعدين أغروه بالكويت، ودي كل اللي اتعملت في أفلام سينمائية نشرت المخططات، ولكن الأمة لا تقرأ، أمة اقرأ لا تقرأ. نشرت الغزو العراق، وأنا تكلمت في مجلة العرب عدد 353، نشر المخطط، عمل فيلم السنوائي اللي هو غزو العراق. والمهم عجلت نشر هذه المقررات، عجلت بالحركة الولايات المتحدة الأمريكية، لأن كارتر قال سنة 1981 أعلن كده، قال كتبوا هذا فوز محمد طايل في كيف نفكر استراتيجيا، وقف كارتر على مياه المحيط الهندي سيتحدد مصير العالم، ولذلك بدأوا في إنشاء قوات التدخل السريع. 1991 كانت قوات التدخل السريع بدأت تصل إلى المنطقة، ومعها إجماع استراتيجي من العالم العربي. ماذا فعلوا؟ كما قلنا، احتلال قواعد في جزيرة العرب والبلاد المحيطة بها والبحرين الأحمر والأبيض، وضرب العدة العسكرية والمنشآت المدنية لشعبي العراق والكويت في ذلك الوقت، والأخطر من هذا تمزيق الصف العربي والإسلامي وتحجيم دور مصر في المنطقة العربية والعالم الإسلامي، وضع اليد على منابع النفط، والهيمنة شبه الكاملة على حياة المجتمعات، ومنع العمل مع العمل المستمر لضرب أي محاولة وطنية تحاول التحرر من قبضة الأعداء. أيها المستمع والمشاهد الكريم، هكذا يتبين لنا حجم المؤامرة الصهيونية الاستعمارية على أمتنا، كما يتبين أن اغتصاب فلسطين وقعود الأمة عن نصرتها هو بداية الضياع لبقية ديار الإسلام إن لم يرحمنا الله برحمته، ونأخذ بالأسباب. كل ذلك عرض أمن العالم الإسلامي كله للخطر، كما يتضح لنا أن القرصان الدول الاستعمارية والصهيونية ينطلقون من سياسة أمنية تقوم على ضرورة الإجهاد المبكر لأي محاولة قد تبذلها الأمم والشعوب للتحرر من قبضتهم. ولهذا فإن شعوب العالم الإسلامي نقدر نقول بقيادة القيادات الرشيدة الوطنية نحن في مسيس الحاجة إليها. أيها المشاهد الكريم، نرجع مرة أخرى إلى العنوان الذي تحدثنا في ثناياه، الحرب على الأبواب. الذين عرفنا إيه الهدف وإيه الغاية، تجزئة المنطقة ومصر في القلب منها. يعني مصر سبحان الله الذي يعني شيء تفريق مصر من قياداتها التاريخية وحرمانها من أداء دورها الإقليمي وسيادة مفهوم التطور التوتر في المنطقة العربية. يعني المهم احنا طبعا شيء الذي يلفت النظر ونوجه النظر، احنا الآن عرفنا ان في عدوان يخطط له. أعزائي المشاهدين، فاصل ونعود إليكم مرة أخرى.
وفحان ناصعان مشرقان، مجد يروح وغيره بالمجد
سنعود بمشيئة الله.
في كايرو اي سي تي من 17 فبراير، تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في تحسين اعمالك. شاهد احدث ما وصل اليه العالم من خلال 400 شركة عالمية. كايرو اي سي تي يحضر 60,000 زائر، هل انت منهم؟ كايرو اي سي تي، فرصة للقاء مئات من رجال الاعمال وحضور ندوات ومناقشات ساخنة. كايرو اي سي تي من 17 فبراير بمركز القاهرة للمؤتمرات مدينة نصر.
عدنا بحمد الله.
صفحات صفحات صفحات.
مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. إن العدوان الصهيوني المدعوم من الدول الغربية لا يستهدف الأوطان بحسب، ولكنه أيضا يستهدف الإسلام، يستهدف الإنسان. والدليل على ذلك تقرير خرج من معهد بحوث القوات الجوية الأمريكية، هذا نشره فوز محمد طايل تحت عنوان صدام محتمل حول القدس. الوقت لا يسمح لاستعراض العنوان والتاريخ، لكن فوزي طائل كتبه في كتاب صدام محتمل حول القدس، الجولة العربية الإسرائيلية السادسة نحو وعي سياسي وتاريخي واستراتيجي. قال فيه، تكلم عن موضوع الصراع منخفض المستوى في الشرق الأوسط. قال في بدايات التقرير الأمريكي، مركز من البحوث الأبحاث الأمريكي، بيقول إيه؟ يحاول أن يبرر لماذا العداء للإسلام، ليه الغرب بيعادي الإسلام هكذا. ده مركز الأبحاث، وطبعا يبدو ان هذا المركز الابحاث يتحكم فيه الصهاينه. فقال العداء للاسلام لان الاسلام تميز بنظره شامله للكون ومكان الانسان فيه، فهو بذلك يشكل تحديا امام انتشار الثقافه والقيم الغربيه. ثم ينهي بحثه بقوله، ان خطوره الاسلام هي خطورة دائمة وممتدة تهدد أمن إسرائيل والحضارة الغربية. ثم أردف ذلك بقوله، إن العرب هم أداة الشر المطلق الذي يسعى إلى إفساد برنامج الرب لشعبه المختار في أرض الميعاد. هناك حكمة يهودية تقول، إذا أمسكت بالأسد فلا تدعه يفلت منك وإلا التهمك. وهذا هو ما نادى به ريتشارد نيكسون في كتابه المشهور انتهزوا هذه اللحظة. إذن الحرب على الأبواب لا تستهدف فقط الوطن أو تستهدف ما يسمى بالإرهاب الذي يعني ألهوا الأمة به، لكنهم يستهدفون الإسلام ويستهدفون الأمة، إنهم يستهدفون كامل التراب الفلسطيني، المسجد الأقصى، بيت المقدس، الأرض التي بارك الله فيها العالمين، يستهدفون غزة ويستهدفون اقتلاع الإسلام من جذوره، يستهدفون الصرح الحضاري العظيم الذي شيده خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون، الصرح الحضاري في مجال العقائد والتشريع، في مجال العلوم وحقوق الإنسان وحرمة الأوطان وإقامة العدل وإخراج البشرية من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد. إذن الأخطار محدقة، فما هو واجبنا؟ واجبنا أذكر حينما وصل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة واليهود والدولة الرومانية الشرقية البيزنطية تهدد أمن الدولة الإسلامية الوليدة والدولة الفارسية، حرص الرسول محمد صلى الله عليه وسلم منذ اللحظة الأولى إلى تحقيق وحدة المجتمع بجميع فصائله، وأعطى أهل الكتاب كافة الحقوق، قيادة واحدة على رأسها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، المرجعية الكتاب والسنة، إن شاء تحاكم إليها أهل الكتاب وإن شاء تحاكموا إلى كتبهم، ولا إكراه في الدين. وإذا تعرضت المدينة المنورة للخطر وجب على أهل الكتاب كل الأطياف الموجودة في المدينة يجتمعوا على قلب رجل واحد لدفع العدوان الواقع على الأمة، ولا يحل لأحد من المقيمين في المدينة المنورة عاصمة الدولة الإسلامية أن يتخابروا مع أي دولة أجنبية أو يفتحوا أو أي حد يريد شرا بالدولة الإسلامية على أرض المدينة المنورة. منهم من وفى بعهده زي مخيريق وقال عنه صلى الله عليه وسلم خير مريم. يبقى إذن بداية، ثم كانت المواقع الفاصلة في التاريخ، بدر الكبرى، أحد، الأحزاب، حينما اجتمع 10,000 مقاتل بتحريض من يهود بني النضير وتحريض من يهود بني قريظة، وصور الله الموقف إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. حكمة ربانية، عدوان على الدولة الإسلامية الوليدة، تميزت الصفوف، أهل الكتاب نقضوا العهد، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان واعي يقظ، ما كانش فيه غفلة، صحيح فيه تعاون في مرحلة من المراحل، لكن نقض العدو وتآمر على قائد الدولة الإسلامية حاولوا اغتياله وقتلوا أراقوا دماء على أرض المدينة المنورة، وكانت لهم أخطاء جسيمة. أنا عاوز أقول هنا الرسول صلى الله عليه وسلم فجاء العدو 10,000 مقاتل، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أعد ما في الطوق وضربوا الخندق حول المدينة، وشاءت إرادة الله عز وجل أن تتدخل القدرة القادرة إذ جاءوكم من فوقكم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود. يعني كانت مسألة تذكرنا، أذكر موقف اللي احنا فيه الآن بموقف أهل المدينة حينما أحاط بهم الأعداء من كل جانب، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وكان الصبر وكان الثبات وكان الدعاء وكان التوكل على الله وكان الأخذ بالأسباب، وهنا تنزل النصر، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. وتتابعت الغزوات وتتابعت البعوث والسرايا على هذا المنوال، الأمة قمة في الحذر، الدعوة مستمرة والتربية والتكوين مستمر والعيون على العدو لا تنام، لأنها تدرك أن العدو لا يعرف الوفاء بالعهود. تعرف أن العدو دائما زي ما قال ربنا لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأس بينهم شديد لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. لذلك كانت أجهزة الاستخبارات الدولة الإسلامية داخل أرض العدو، داخل أرض الشام، داخل الجبهة الشرقية، داخل عيونها على 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 على, على ما يجري داخل الوطن الإسلامي. يعني إذن كان في يقظة وفي انتباه وإعداد متواصل لمواجهة التحديات العصر. يبدو ذلك واضحا حينما توفي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم والإسلام قد يعني امتد ليشمل الجزيرة العربية كلها. وقبل ما يموت النبي صلى الله عليه وسلم على فراش الموت قال كلمة كم أحاديث على جانب كبير من الأهمية أذكر بها أهل الجزيرة، أهل اليمن، أهل المملكة العربية السعودية، حتى الذين الآن يتقاتلون ويتطحنون والذين يحاولون فصل الجنوب السودان ودارفور، تمزيق السودان، مزق الله الأعداء كله ممزق. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إن هذه أمتكم أمة واحدة ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. الأمر جد خطير يحتاج إلى وحدة الصف. وأذكر أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، لا يجتمعوا في الجزيرة دينان. ثم القواعد العسكرية اللي موجودة دي يجب أن ترحل، يجب أن ترحل عن بلادنا لمسؤولياتنا. ألا قد بلغنا اللهم فاشهد، العدو في أرضنا يريد بيأخذ البترول والأسواق مفتوحة أمامه وينتفع بكل ما يريد، كل شيء في يده، لكن يأبى إلا إن يروع أمتنا ويريق دماءنا ويسلب ثرواتنا ويجبرنا أيضا على أن احنا نسلم بأرض فلسطين للكيان الصهيوني اللي غرزوه. فلذلك أنا عاوز أقول الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا يا جماعة وحدة الأمة فريضة. إذن أنا عاوز أقول مرة أخرى الرسول صلى الله عليه وسلم توفي والجزيرة العربية تقام فيها الصلوات، الإسلام يعني فشى وأصبحت الأمة على قلب رجل واحد. بمجرد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقعت الردة وامتنع قطاع عن دفع الزكاة والموقف، وتوقفت صلاة الجمعة إلا في مكة والمدينة، هزة عنيفة هزت المجتمع الإسلامي بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا فعلت الأمة؟ لما نقول تصوير الموقف، صورت السيدة عائشة رضي الله عنها أرضها الموقف، قال اشرأبت اليهودية والنصرانية. اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ايه بقوته وطريقته واسلوبه ما كانش حد بيرفع راسه، اشرأبت اليهودية والنصرانية. مش بس كده، ونزل بأبي ما لو نزل بالجبال لأبي بكر الصديق ما لهاضها. ومش بس كده، قالت ان اشرأبت اليهودية والنصرانية واصبح اصحاب محمد كالمعزة المطيرة في ليلة شاتية مظلمة بأرض مسبعة ليس لها راع. شو بقى ما تتنظر الذئاب تحيط بها من كل جانب. ماذا فعل الصديق رضي الله عنه وأرضاه؟ موقف خطير. الردة، قطاع امتنع عن دفع الزكاة، بدأوا ينقضون عرى الإسلام، وما فيش راعي للأمة. لذلك أول عمل قام به الصحابة اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة واختاروا راعيا للأمة، أفضل الأمة على الإطلاق بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وبعد أن اختير الصديق رضي الله عنه وأرضاه وقف وذكر الأمة بفرض الله عليها: أيها الناس، وليت عليكم ولست بخيركم، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، إنما أنا مبتدع ولست بمبتدع، الضعيف فيكم قوي عندي والقوي عندكم القوي فيكم ضعيف عندي، حتى أخذ الحق منه. ثم في النهاية قال: أيها الناس، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. وتم تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم ودفنه. أجلوا التجهيز لغاية ما تتم البيعة وتجتمع الأمة ويوجد راعي لها، لأنه خشوا أن يبيتوا ليلة واحدة دون إمامة. وبعدها كان على الصديق رضي الله عنه وأرضاه أن يواجه الردة والمهتدين، وشاور أصحابه بردة ترفع السلاح في وجه ولي الأمر. ردة ماذا يفعل؟ شاور أصحابه، بعضهم اقترح عمر بن الخطاب تأجيل قتال الممتنعين عن دفع الزكاة لعلهم يرجعوا، واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالها إلا بحقها. فقال الصديق: لقد قدمت الدليل يا عمر، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة. وكان القرار بقتال المرتدين. ثم انتقل إلى المسألة الثانية، وهي إنفاذ بعد أسامة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد جهز قبل موته بعث أسامة ليوجهه لقتال الروم على أرض فلسطين. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ما يموت كان مشغول بفلسطين، بعث في مؤتة بعوثا، وخرج في تبوك على أطراف الشام لمنازلة الروم، هربوا. وقبل أن يموت عقد لواء لأسامة بن زيد وجهته فلسطين، يقول للروم: كانت النتيجة أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد وفاته خلف رجالا، فخرج بعث أسامة، وخرج أبو بكر الصديق لتوديع بعث أسامة، وخرج أسامة وقد غنم وسلم. أيها الإخوة المشاهدين، أود أن أذكر واجبنا في مواجهة هذه الأخطار تداعي قادة الأمة إلى اجتماع عادل، اجتماع عاجل، مش بس قادة العالم العربي، العالم العربي والإسلامي في خطر، واختيار رأس لهم ومناقشة الأمر واتخاذ الخطوات الرئيسية لمواجهة هذا العدوان. نمرة اثنين، هذا العدوان الصهيوغربي الذي عد له من 28 سنة والأمة لا نائمة، لا يواجهه، لن تستطيع لا القوات المسلحة ولا قوات الشرطة مواجهته. هذا يحتاج إلى تشكيل ما يسمى بجيش الدفاع الشعبي في كل قرية، في كل مدينة، في كل شبر من أرض العالم العربي والإسلامي، عشان يدرك العدو أنه لن يكون لهم مقام في أرضنا، لأن هذا عدوان سافر على أرضنا. نمرة ثلاثة، المقاطعة الشاملة من شعوب العالم العربي والإسلامي لبلاد العالم الغربي، للكيان الصهيوني، للولايات المتحدة الأمريكية، للدول الأوروبية، مع التواصل مع شعوب العالم الغربي، لأنهم عدتنا في مواجهة هذه التحديات. أيضا لابد من تحقيق أن تكون الأعين متفتحة على الطابور الخامس الموجود في داخل بلاد العربي والإسلامي، لأنه لن يكف عن إثارة الفتن الطائفية بين أبناء هذه الأمة، مش بس على أرض مصر وعلى أرض اليمن وغيرها. نحن مطالبون أيضا، نطالب أئمة العالم العربي والإسلامي محاولة تصفية النزاعات التي تجري باستخدام السلاح. وشيء مهم أن احنا نتعالى عن الخصومات الطائفية. لابد احنا لازم ندرك من هو عدونا. عدونا الرئيسي هو الولايات المتحدة الأمريكية، الإدارة الأمريكية. عدونا الرئيسي الكيان الصهيوني الذي يغتصب فلسطين ومن يدور في فلكه ويدعمه، هذا هو عدونا الرئيسي. وهذا يستلزم منا أن كل أطياف العالم الإسلامي يجمعها الميثاق النموذج الذي قدمه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أود أن أذكر أن ما يجري الآن على أرض العراق أو على أرض ياسستان، يقول لك تدمير لكذا في الشيعة وتدمير كذا في للشيعة في باكستان، هو أنا لا أتصور أن أحد من أهل السنة يجرؤ على ذلك، ولا أحد يستحل دم الآخر، لأن ربنا قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولكن هذا يستلزم أن هناك أيدي خفية، الطابور الخامس ما زال يضعب في العراق ويلعب في باكستان وأفغانستان والعالم العربي والإسلامي. ومواجهة هذه التحديات ليست مسؤولية فرد، إنما مسؤولية عموم الأمة. لا تتصوروا أن أنتم كل أحد يقول لنا أن المسألة خلاص، ما هالجيش هيأخذ والقادة لا مش ممكن. 56 ماذا حدث؟ العدو كان على ضفة قناة السويس. 67 ماذا حدث؟ كان العدو على ضفة قناة السويس. سيناء يجب أن تعمر، أن لا تترك فارغة. 200 كيلو 50 في الضفة الشرقية، هذه منطقة سوف تغري العدو، لأنه أول هدف له هو كما يقول في كتابه أنه استرداد سيناء. ما ويحوجنا أن نلتهم سلهم قول الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بها عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. إن لم نفعل يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، سنة الاستبدال ستجري، سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ويقول سبحانه: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. وللحديث بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.